بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نتابع اليوم حديثنا في الموضوع الذي بدأناه في الحلقة السابقة أو التي قبلها، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن. كنا في آخر حديثنا الأخير نتحدث عن المهام التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتبين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقلنا هي ثلاث مهام نصغي إليها ونتبينها جيدا في قول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، هذه هي المهمة الأولى، ويزكيهم، هذه المهمة الثانية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، المهمة الثالثة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولكن ما هو الدليل أيها السادة والسيدات على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من قبل ربه جل جلاله إلى الناس عامة محملا من قبل الله هذه الوظائف الثلاث؟ ما الدليل على ذلك؟ نريد أدلة من القرآن. سنجد أن الله عز وجل يوضح لنا الوظائف التي كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام بها، وسنجد أن القرآن يوضح لنا الدليل تلو الدليل على هذه الوظائف التي كلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الوظيفة الأولى تتمثل في إبلاغه صلى الله عليه وسلم الناس كلام الله عز وجل، وهي أولى مهام النبوة التي يتصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. إذن المهمة الأولى هي أن يبلغنا كلام الله عز وجل بما يتضمنه من معارف وعلوم وإخبارات، وبما يتضمنه من مبادئ وأحكام تتعلق بالحلال والحرام والواجبات والمندوبات ونحو ذلك. فما هو الدليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، وأن هذا القرآن الذي بلغنا إياه ليس كلامه، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه مكلف بإبلاغه كما هو دون أن يزيد عليه من لدنه من عنده حرفا أو أن ينقص حرفا أو أن يتلاعب بشيء منه؟ ما الدليل على هذا من القرآن ذاته؟ تعالوا بنا نستعرض الآيات التي يحدثنا الله عز وجل من خلالها عن الأدلة والبراهين المنطقية العلمية العقلية التي تؤكد وتثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، وأنه كلف بأن يبلغنا هذا الكلام الذي هو كلام الله وليس كلامه، وليس له دخل لا في صياغته ولا في معانيه، ولا يتأتى له أن يتلاعب بأي، لا أقول كلمة، بل بأي حرف منه. تعالوا نصغي إلى الأدلة القرآنية التي تؤكد هذه الحقيقة. يقول الله سبحانه وتعالى خطابا لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطل. هذه الآية تقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: نبه قومك يا محمد إلى أنك أمي، اخترتك أميا لا تعرف كتابة ولا قراءة، كي لا يتأتى لهم أن يقولوا إنك قد عرفت هذه العلوم عن الرسل والأنبياء السابقين من نافذة ثقافتك، من نافذة معلوماتك التي جاءتك عن طريق القراءة والكتابة. كي لا يرتاب المبطلون أغلقت باب الشكوك والريب تجاه معرفة هويتك رسولا ونبيا، فجعلت منك أميا لا تكتب ولا تقرأ، ومن ثم فلا يتأتى لأحد من الناس إن كان منصفا وموضوعيا أن يقول إنك تقتنص هذه المعلومات من الكتب السماوية السابقة، أو أنك تأخذها من المعلومات التي تجمعت لدى أصحاب الحضارات التي تعيش حول الجزيرة العربية. لا يتأتى لهم هذا لأنك لا تملك أي نافذة تجعلك تأخذ وتقتنص هذه المعارف عن طريقها. النافذة ما هي؟ الثقافة التي تأتي عن طريق القراءة والكتابة. ومحمد صلى الله عليه وسلم أمي. عودوا إلى هذا الكلام وتأملوه. وما كنت، المتكلم هو الله والمخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لو كنت تكتب أو تقرأ لارتاب المبطلون. ولكن الله بحكمته جل جلاله وبلطفه أغلق سبل الريبة إلى نفوس المشركين وكل من يريد أن يتعرف على هوية محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا ندرك أيها السادة والسيدات أن الأمية بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما هي سمة علو، فهي بالنسبة لعامة الناس سمة ضعة وسمة تخلف. أمية الناس كلهم مظهر ضعف وتخلف، أما أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مظهر سمو وعلو. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جعله الله أميا جعل نافذة معارفه تطل عليه من عند الله سبحانه وتعالى، فبدأ بدلا من أن يدرس بالسبل المعروفة لدينا جميعا الدراسة والتعلم والتتلمذ والمدارس وما إلى ذلك، جعل الله عز وجل طريق معرفته لذلك كله وأكثر نافذة السماء، المعارف التي تأتيه من عند الله سبحانه وتعالى وحيا. ومن ثم فأمية رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر علو، أما أمية زيد من الناس أو عامة الناس فهي مظهر تخلف. ولذلك لا يقولن قائل: نعم أنا أمي وأنا في هذا أتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتبعه في ذلك. لا، اتبعه في كل شيء إلا فيما يتعلق بالأمية، فالأمية في رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان نبوة، أما الأمية بالنسبة لعامة الناس فهو عنوان جهالة وعنوان تخلف. إذن هذا دليل من الأدلة القرآنية على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يؤلف هذه المعارف التي نجد القرآن مليئا بها من عنده، لا يتأتى له ذلك لأنه كان أميا وظل أميا إلى وفاته. ولعلكم جميعا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما أمر عليا رضي الله عنه أن يكتب كتاب الصلح، بين المسلمين وبين المشركين من أهل مكة؟ أم لا رسول الله على علي قوله هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله؟ فاحتج سهيل بن عمر ممثل المشركين وقال لو علمنا أنك رسول الله لما صددناك عن البيت أصلا، ولكن اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. فقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، ولكن أمحها واكتب في مكانها محمد بن عبد الله. فأبى سيدنا علي كرم الله وجهه أن يشطب على كلمة رسول الله، استعظم ذلك، فأمسك رسول الله القلم وأخذه منه وقال لعلي أرني موضعها، أي أرني كلمة رسول الله أين هي. دله عليها فشطب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعاد القلم إليه، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم القراءة والكتابة بعد نبوته وبقي أميا إلى وفاته، وإلا لم احتاج إلى أن يقول لعلي أرني مكانها، أي مكان كلمة رسول الله. لاحظوا هذا الدليل الثاني من كلام الله عز وجل. أيضا ربنا يخاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يحاور العرب فيما يتعلق برسالته ونبوته، يقول قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هذا الكلام كلام الله يلقنه محمدا صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يقوله للمشركين من أهل مكة، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لو أن الله أراد لما أنطقني بهذا الكلام الذي أقوله لكم ولما وجدت شيئا أقوله لكم، لأن الله عز وجل لو شاء لقطع عني هذا الوحي، ومن ثم فأن لي أن أخبركم بهذه المعارف، أن لي أن أحدثكم عن المستقبل البعيد البعيد الذي لا أعلم عنه شيئا، أو عن الماضي السحيق الذي أنا أيضا لا أعلم عنه شيئا، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، أي ولم يكن هنالك سبيل إلى أن تعلموه مني لأني مثلكم في الجهل بهذا الأمر، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لبثت فيكم عمرا تطاول أمده 40 عاما، عرفتم خلال ذلك صدقي، عرفتم خلال ذلك استقامتي، عرفتم خلال ذلك أخلاقي، عرفتم أنني لست ذا طموح إلى هدف يجعلني أكذب عليكم، تبينتم خلال هذا العمر الذي قضيته معكم قبل هذه النبوة من أنا وهل يمكن أن أكذب أو أن لا أكذب. الآن وقد أمضيت جل حياتي ووخط الشيب في فودي أكذب عليكم؟ بعد أن عرفتموني الأمين فيما بينكم، وبعد أن كنت مضرب المثل في الأخلاق الإنسانية عندكم، وبعد أن أصبحت داري صندوق أماناتكم وودائعكم، بعد أن وخط الشيب في رأسي وفودي واتهموا بالكذب، لو كذبت لكان ذلك في مقتبل عمري، لو انحرفت لوجدتم هذا الانحراف في صدر شبابي. هذا معنى كلام الله عز وجل فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هذا كلام الله عز وجل، تشبعوا بهذا التصور بهذا الكلام الرباني أيها السادة والسيدات. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. تعالوا بنا إلى هذا الدليل الثالث، أسلوب آخر. هذا الأسلوب إخباري مؤكد تقريري من عند الله عز وجل، تجدون فيه دلائل الربوبية ومظهر جلال الله عز وجل، ومهما حاولتم أن تشموا منه رائحة البشرية لن تجدوا. هذا الكلام، هذا الدليل الآخر ما هو؟ هو قول الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. هذا كلام الله عز وجل. وإنكم لتلاحظون أن هذا ليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام، لا تجدون سمة البشرية إطلاقا على هذا الكلام. عودوا بنا وتأملوا في هذا الكلام. وإنه، أي القرآن، لتنزيل رب العالمين، ليس شعرا، ليس سحرا، ليس من كلام محمد، ليس تأليف بشر، ليس تأليف بحير الراهب الذي قضى نحبه في صدر البعثة النبوية. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، مصداقه موجود في الكتب السماوية السابقة. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. عندما تصغون إلى ما يقوله علماء بني إسرائيل وإلى شهاداتهم، أليس هذا من الأدلة الناطقة بأن محمدا رسول صادق، وأن حياته وكلامه مصداق ما تنزل في الكتب السماوية السابقة؟ هذا الكلام، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، إشارة إلى مواقف لبعض علماء بني إسرائيل وأحبارهم، إذ كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، وكانوا يتفحصون شخصه، فيخرج الواحد منهم وقد أدلى بقراره القطعي أنه هو الرسول الذي بشر الله به في التوراة. ومن ذلك أن المشركين ذهبوا إلى المدينة المنورة واتصلوا ببعض أحبار اليهود. من المعلوم أن مكة لم يكن فيها يهود ولم يكن فيها أيضا نصارى، فسألوهم عن هذا الرجل الذي بعث فيهم، ما رأيكم فيه، أحقا هو رسول؟ قالوا، سلوه عن قصة فتية ذهبوا من بلادهم في غابر الأزمان ثم لم يعودوا. من هم هؤلاء الفتية؟ نعم، ذهبوا إلى كهف من الكهوف ثم لم يعودوا. وسلوه عن رجل جواب في الآفاق، رحل من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب في عهد من العهود الغابرة، من هو؟ وسلوه عن الروح. وبعد أن يجيبكم سنقول إن كان صادقا أو لا. وجاءوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأخبركم، أغدوا إلي غدا. وتلبث الوحي، جاءوا إليه فلم يخبرهم بشيء، ومضت أيام إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله الآيات المعروفة التي نقرأها من سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إلى أن قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، إلى آخر الآيات. ثم سألوه عن هذا الرجل الجواب في الآفاق، فأجابهم الله قائلا: ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، إلى آخر الآيات. ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ف فلما عاد هؤلاء المشركون إلى أولئك الأحبار وأخبروهم بما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لهم: هذا هو الرسول الذي بشرت به التوراة والإنجيل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. وهنا أعيدكم إلى الدليل الأول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. الرسول الأمي من أين له العلم بخبر إسكندر المقدوني؟ الرسول الأمي من أين له العلم بأصحاب الكهف وقصتهم، وكيف خرجوا من بلدهم، ثم كيف عثر الناس عليهم إلى آخر ما هنالك؟ من أين له أن يعلم هذا؟ هذا معنى كلام الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وتعالوا بنا أيها السادة والسيدات إلى هذا الدليل الآخر من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الدليل الآخر أيضا كالدليل الأخير قبله، إذا أردنا أن نستبين أي سمة من سمات البشرية لن نعثر عليها إطلاقا، بل سنجد هذا الكلام مغموسا بجلال الربوبية. المنطق يقول هذا، لا الشعور الديني أبدا. انظروا إلى هذا الدليل الأخير، يقول الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا الكلام من ذا الذي يتصور أنه من تأليف محمد؟ من الذي يتصور أنه نسيج رجل من البشر؟ عودوا وتأملوا. ولو تقول علينا، أي محمد عليه الصلاة والسلام، ألم يكن في الناس من يقول إنه محمد يصوغ هذا الكلام باسم الله ويحيله إلى الله؟ رد الله عليهم قائلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي لو كذب علينا ولسنا نحن الذين نخبره بذلك كما تتصورون، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي لعاملناه بالقوة، ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين هو هذا العرق، المذبح. ومن ثم لا يستطيع أن يتكلم، لن تعينه الحبال الصوتية على أن يهمس ببنت شفة. أنا الذي أنطقه، أنا الذي أقدره، أنا الذي بثثت في روعه هذا الكلام عن طريق جبريل، ولا يمكن إلا أن يكون أمينا على ما قد بلغته وعلى ما قد كلفته أن يخبركم به. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو أنكم حينئذ تحولتم إلى أنصار له بدلا من عداوتكم الآن، ولو أنكم حاولتم أن تحصنوه بحصن من قواكم، لن تستطيعوا أن تحجزوا قضائي في حقه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، هذا العرق، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا دليل ما بعده دليل على، أيها الإخوة، على أن هذا الكلام ليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام، لأن هذا الكلام بعيد 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 جدا عن صفة البشرية، بل تجدونه يشع بجلال الربوبية. هذا الكلام، هل هنالك من أدلة أخرى في القرآن على الوظيفة الأولى التي كلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الوظيفة الأولى؟ تبليغ القرآن، الذي كان أمينا على إبلاغه، ولم يكن له دخل في حرف يصوغه، لا زيادة ولا نقصانا. هل هنالك أدلة أخرى على هذا؟ أجل، يلفت القرآن نظرنا إلى الخصائص التي يتميز بها القرآن والتي تجعلنا ندرك بالبداهة أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر. القرآن فيه مزايا وفيه خصائص. الناس جيلا بعد جيل بعد جيل إلى يومنا هذا كانوا ولا يزالون يقرون بهذه الخصائص ويشهدونها بذوقهم وبإحساسهم ويؤمنون بذلك. وهذه الخصائص هي التي تسمى الإعجاز القرآني. فالباري سبحانه وتعالى نزل كلامه الذي يخاطبنا به على محمد صلى الله عليه وسلم وصاغه بطريقة تستبين لنا بكل وضوح أنها ليست من كلام البشر بشكل من الأشكال. لعل فيكم من يقول كيف؟ أولا لاحظوا كيف تحدى الله سبحانه وتعالى عباده بهذا القرآن في مثل قوله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أظنكم تعلمون أن هذا الكلام مكرر في القرآن، ما أكثر ما يتحدى القرآن نقول الناس أن يصوغوا كلاما مثله. سمعت من يقول طبعا لن يستطيع البشر أن يصوغوا كلاما مثله لأن أي زيد لا يستطيع أن يقلد أي كلام لعمر، كل إنسان له أسلوبه. ليس هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. معنى كلام الله عز وجل أنكم عندما تصغون إلى هذا الكلام ستجدون أن صفات البشرية معدومة كليا من هذا الكلام، بينما كلامكم أيا كان المتكلم رئيسا ملكا زعيما قائدا مثقفا غير مثقف فيلسوفا أديبا أيا كان أيا كان، الجامع المشترك بين كلام البشر جميعا في كل العصور وفي كل الأزمنة والأمكنة هي سمات البشرية. سمات البشرية دائما تفرض نفسها على كلام الإنسان. ألم تسمعوا القاعدة النفسية التي تقول الكلام صفة المتكلم؟ هذا شيء درسناه في علم النفس. ولذلك فإن المحققين من شأنهم عندما يريد الواحد منهم أن يحقق مع متهم من المتهمين يجلسه أمامه ويستنطقه، يستجره إلى الكلام ويستزيده من الكلام، ومن خلال إصغائه إلى كلامه ينسج في ذهنه صفات هذا المتكلم. لأن الإنسان كلما تكلم وكلما أفاض في الحديث كلما ظهرت خصائصه النفسية. الكلام مرآة المتكلم، ونظرا إلى أننا نحن البشر لنا صفاتنا البشرية شيء معروف، لابد أن تتجلى صفات البشرية على كلامنا. فإذا كان القرآن كلام بشر إذن ينبغي أن تتجلى صفات البشرية على هذا الكلام. فهل رأيتم في آية من القرآن من أوله إلى آخره صفة تتبينونها من صفاتنا نحن البشر، صفة الإنسان؟ هل رأيتم؟ لن تروا. هذا ما يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة سأتابع هذا الموضوع إن شاء الله في الحلقة الآتية إذا وفقنا الله عز وجل، وأستودعكم الله والسلام عليكم.